حسن عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضرارة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأشربة باب في الساق متى يشرب وفي الحديث قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي من الثقات قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله سمبر الدستوائي عن أبي عصام وهو وثقه العجلي وابن حبان وروى عنه حدة وهو من التابعين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا قال هو أهنأ وأمرأ وأبرى. فإذا كان الإنسان يشرب في ثلاث نفسات أو ثلاثة أنفاس يكون هو أهنأ، يعني يكون أفضل ذوقا واستفادة من الماء، كذلك أمر يكون أحضم ومساعد للحضم، كذلك أبرى يعني بعيد عن الأمراض، بعيد من الأمراض. مما إذا كان مرة واحدة يشرب الإنسان شربا مثل جرجرة الدواب فهذا لا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته ما فيه خير لهم ويحذرهم مما فيه شر لهم. ثم بعد ذلك قال والحديث أخرجه مسلم وغيره أيضا قال في النفخ في الشراب والتنفس فيه ما حكمه النفخ. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن عيينة سفيان عن عبد الكريم وهو في هذه الطبقة عبد الكريم اثنان عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف وعبد الكريم ابن مالك الجزري الحضرمي من الثقات وهو هنا عبد الكريم ابن مالك الجزري. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. وهذا يدل على أن الإسلام دين النظافة، حتى لو كان ليس هناك شيء مما يقولون يضر الإنسان، لكنه إذا كان الإنسان الشارب يتنفس في الإناء ثم يعقبه غيره أيضا في الشرب فربما يستقذره. ولا شك أن في الزمان الحديث قالوا أن النفخ في الطعام والشراب يضر لأن تخرج الجراثيم وتكون أنشطة في الطعام والشراب، هكذا يقولون. نحن نقول سواء كان هذا أو لم يكن، عرفنا حكمته أو لم نعرف، لكن بالإجمال نحن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء فهي حكمة بالغة ويكون نافعة للمسلمين ويكون فيه بعدا للأضرار ولا شك فيه، سواء هؤلاء اعترفوا أو لم يعترفوا، وسوف يعترفون عن كل شيء مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيه من المصالح للأمة وللإنسانية عامة ولا شك فيه. فالنفخ فيه قد يأتي الإنسان ويشرب وفيه من القذى أو من الأشياء التي ربما لا يريد أن يشرب فينفخ ويزيل النفس، هذا ليس من السنة خلاف السنة، وينبغي أن يخرجه بيده. نعم، نهى أن يتنفس، يتنفس الإنسان الشارب إذا كان يعني، لأنه قد يكون كما هو معروف لديهم كلهم متفقون على النفس في الماء، وكذلك الشراب يكون ضارا. هم الآن الذين لا يدينون بدين الله ولا بدين الحق يعترفون بهذا، فسنريهم آياتنا في الآفاق كلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ففيه حكمة، وكلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ضرر للأمة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي من الثقات قال حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي من التفات المعروفين عن يزيد ابن خمير. يزيد ابن خمير أبو عمر الحمصي من التفات أيضا. قيل هو أو غيره البرني، قالوا يزيد ابن خمير البرني، وقيل يزيد ابن خمير الحمصي، كلاهما حمصيان لكن يختلفان في النسبة، أحد منهم برني لكنه يظهر أنه أيا كان على كل حال فكلاهما ثقة لا يضر في صحة الإسناد في شيء. عن عبد الله بن بسر من بني سليم. عبد الله بن بسر وأبوه بسر بن أبي بسر المازني، عبد الله صحابي، كذلك أبوه بسر بن أبي بسر المازني الصحابي، كذلك أخته الصماء، لأن بعض الروايات جاءت في مسائل الاضطراب في الحديث في الإسناد، قالوا يروي عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عن أخته الصماء عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الاضطراب لا يضر في شيء، لأنه صحابي، إذا كان روى عن أبيه أو أخته وكلاهما صحابيين أو صحابيان، فيكون قد حذف الصحابي ويكون مرسل الصحابي، مرسل الصحابي مقبول. أما إذا كان يكون سمع بواسطة أبيه أو أخته، ربما ذهب وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فحذف، فلم يلزم ذكر أبيه وأمه، كله صحيح ولا يمثل هذا في الاضطراب. بعضهم قال هذا اضطراب وليس هذا اضطراب، ما دام دار الحديث في أهل البيت ويمكن أن يكون يروي عن البيت مباشرة عن البيت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فهنا عبد الله بن بسر الصحابي قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي، أي بسر بن أبي بسر المازني الصحابي والد عبد الله، جاء إلى أبي فنزل عليه فقدم، أي أبي قدم إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فذكر حيصا أتاه به، يعني كانه طعام طعام عام، لكنه قال ذكر حيصا أو طعاما عاما. وما هو الحيص؟ والحيص كما قالوا أنه شيء مختلط مع التمر مع السمن مع العسل، الحيص الذي في القديم كانوا يعملون، والظاهر الآن من تمر وسمن وأقط، أقط هكذا، نعم، أو دقيق أو فتيت من الخبز، الخبز يفتت، كل هذا الظاهر موجود إلى الآن، يعملون هذا النوع يسمونه شيء آخر ولا حيس، حيس يي نعم. فعلى كل حال ذكر حيسا أتاه به، ثم أتاه بشراب، أي أتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب، فشرب أي النبي صلى الله عليه وسلم، فناول من على يمينه، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يناول من على يمينه، كما ناول بالأمس الأعرابية، الأعرابية بدر أبي بكر رضي الله عنه. وكذلك جاءت رواية أن عبد الله بن عباس وهو صغير كان بجانب على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه كبار الصحابة، فقال لو أذنت أو لو أردت نعطي من على يميني، قال لا أفضل أحدا من فضلتك يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق أن يناول الشراب لمن على اليمين إذا شرب، لكن هذا أيضا فيه معنى أنه ليس بلازم أن يكون إذا كان المجلس عامة فيبدأ الإنسان باليمين، الساقي يبدأ باليمين إذا كان الناس كلهم سواء، لكن إذا كان هناك شخص كما قال العلماء، إذا كان شخص بذاته طلب الماء فجاء له به وهو في وسط المجلس لا يكون مقبوحا هذا أبدا ولا يكون منكرا. كذلك إذا كان سيد القوم عالم العلماء أو غيرهم، إذا كان فجاء به وبدأ به فلا يكون إن شاء الله من ينام. لماذا؟ لأنه أتاه بشراب، يبدو والله أعلم أنه أتى بالشراب للنبي صلى الله عليه وسلم أولا فناول النبي صلى الله عليه وسلم من على يمينه، ولكن ليس نصا في هذا، في احتمال ان يكون سقى الجميع ثم النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب شرابه فاتى من على يمينه وشماله، لكنه يؤخذ من هذا وكما فصل العلماء قالوا كبر الكبرى وكذلك اكرم كريم القوم، فاذا كان هناك عالم فبدا به في وسط المجلس فلا يكون مكروها ان شاء الله، والافضل في كل حال ان يبدا باليمين. يقول ثم اتاه بشراب فشرب فناول من على يمينه فاكل تمرا فجعل اي النبي صلى الله عليه وسلم يلقي النوى على ظهر اصبعه، على ظهر اصبعه ياخذ النوى هكذا ويربي صلى الله عليه وسلم السبابة او الوسطى، يعني كيف يكون؟ اما ان يكون هكذا او يضع على ظهر السبابة ويرمي، على اي حال يعني هذا جاء يستدلون به على انه لا يجعل النوى، لا يجعل النوى مما يخرجه من فمه في الإناء، وقد جاء النهي عن هذا. فلما قام أي قام النبي، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قام أبي فأخذ بلجام دابته وقال ادع الله لي. نعم، طلب الدعاء من الناس الصالحين أو من عامة المسلمين. أنا كنت سمعت بعضهم يقول أن هذه بدعة، سبحان الله، يعني الناس بجهلهم قد يجعلون، قال ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطلب الناس منه، عجيب هذا. انظر هنا قال فقال ادعوا الله لي، قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، هذا لفظ، ولفظ آخر اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وعافهم وارحمهم في رواية مسلم أيضا. فهذا الدعاء خاصة إذا أكل إنسان عند أحد شيء فيدعو به، وهذا دعاء جامع يمكن أن يستعمله في أي وقت طلب أحد أو إذا دعا لأحد من عند نفسه، فيكون اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، وخاصة لأنهم حطاموه، واغفر لهم وارحمهم. والاستغفار لعامة المسلمين أيضا يكون يعني من الأشياء المعروفة، ويجوز للإنسان أن يطلب الاستغفار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أن يطلب الدعاء الاستغفار من أويس القرني كما جاء في رواية صحيحة إن شاء الله. نعم، فكل هذا يكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا أكل عند أحد فدعا لهم فيدعو الله بارك لهم فيما رزقتهم وعافهم وارحمهم أو اغفر لهم وارحمهم، كلاهما إن شاء الله صحيح. والذي يظهر أنه قال باب النفخ في الشراب أو التنفس فيه، ما مناسبة هذا الحديث بهذا الباب النفخ في الشراب والتنفس فيه، وأدخل فيه هذا الحديث وليس فيه ذكر النفخ ولا التنفس في التمر؟ فقالوا مطابقة الحديث كما قال غير واحد من العلماء أنه لما لم يلقي النوى الذي خالته الريق ورطوبة الفم في إناء التمر لئلا يختلط بالتمر فتستقذر به النفس، هذا إن كان يتصور في عامة الناس فلا يتصور في النبي صلى الله عليه وسلم، فريقه صلى الله عليه وسلم يتبرك به وفضلته يتبرك به، فلكن الرسول المعلم لعامة الناس عمل هذا حتى لا يضع في الطبق كما يقولون النوى، التمر الذي فيه الإناء الذي فيه التمر يأكل الإنسان ثم يخلط مع التمر هذا النوى، هذا من الصحيح يستكرهه الإنسان الذي يكون معه. فالنفخ لا يخلو من بزاق، كذلك هذا لا يخلو من بزاق، من هنا قالوا مناسبة هذا الحديث في ذكر أبي داود في باب النفخ في الشراب والتنفس فيه من فقه أنه قال كلاهما في الحكم سواء، فلا يضع الإنسان النوى وكذلك البذور عامة في الإناء الذي فيه الشيء الذي يأكله فيه هذه النوى وهذا التمر. نعم، ثم بعد ذلك قال باب ما يقول إذا شرب اللبن، اللبن إذا شرب أي شيء شرب فيحمد الله تبارك وتعالى. إن الله لا يرضى من عبده إذا أكل أكلة فيحمده وإذا شرب شربة فيحمده. فهنا باب ما يقول إذا شرب اللبن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد يعني ابن الزيد حاء تحويل إلى إسناد آخر قال أبو داود وحدثنا موسى ابن إسماعيل يعني التبوذكي قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة. انظروا الحمادان يشتركان في الشيوخ والتلامذة كثير، فكلا الحمادين حماد بن سلمة وحماد بن الزيد كلاهما يروي هذا الحديث عن علي بن الزيد. علي بن الزيد هذا علي بن زيد بن جدعان، لعلكم سمعتم أنه ضعيف مضعف من قبل حفظه، يروي عن عمر بن حرملة. عمر بن حرملة أيضا قال بعضهم أنه مجهول، بعضهم قال انه ليس مجهول العين، يعني اذا توبع فحديثه يكون حسنا. عمر بن حرملة تابعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت في بيت ميمونه. ميمونه من تكون ابن عباس؟ خالته. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فجاءوا بضبين مشويين، ضب مشوي، نعم، على ثمامتين، على خشبتين. الظاهر الشوي يكون مثل ما السياخ، يعني صورة المسألة إذا كان الخشبة أو شبه العصية الصغيرة وهي رطبة ويوضع على النار فيشوى، يعني كان صورة المسألة مثل السياخ، يعني كأنه في السيخ إذا شويت أنت الشيء فيكون بهذه الصورة مشويا على ثمامتين. فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبزق، الإنسان يتبزق ويتبسق ويبصق إذا رأى شيئا مستقذرا في بعض الأحيان، وهذا وارد بالفعل، هذه عادة الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر صلى الله عليه وسلم. فقال خالد إخالك تقذره، تقذره يا رسول الله، يعني أظنك كأنك لا تحب أكله. القذر هو القذر بحيث كره التبعية وليس فيه حرمة، إنما هو شيء حلال لا يشتهيه الإنسان. فقال خالد إخالك تقذره يا رسول الله؟ قال أجل. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب منه. هنا أجل في رواية أخرى أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كما في رواية البخاري أتي بضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كتاب العطمة، فقالت بعض نسائه قولوا للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يأكل، لأنه ما يعرف الغيب. فلما قالوا إنه ضب يا رسول الله قال كلوا أنتم فإنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته أنا وأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. هذا كله دليل على أن الضب ليس حرام، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان منعه فينظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، فدل على حلته. لكن أي شيء لا تشتهيه النفس فينبغي للإنسان ألا يكرهها في الأكل، لأن هذا يكون يفسد المعدة كما هو معروف بالطبيعة. فهنا قال لم يذكر هذه القصة، وصحيح أنه حتى في هذه جاءت رواية أنه قال أنا كأني كتبته في موضع ما كنت طالعه فوجدته أنه فأكل هو خالد رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يراه. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب أي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما نكرا، أي طعام، إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وأطعمنا خيرا منه. نعم، ليس بعيب أن يطلب الإنسان أفضل الأشياء من الطعام والأطعمة والألبسة وغيره، وأطعمنا خيرا منه. وإذا سقي لبنا أو استقى لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وزدنا منه. فإنه العلة ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن، فهو شراب من الأشربة وطعام من الأطعمة بحيث يغنيك عنه من الأشياء التي يطعم وهو يحل محل الماء أيضا. قال أبو داود هذا لفظ مسدد. هنا من حيث الإسناد مداره على عمر على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، لكن أخرجه ابن ماجه من طريق هشام بن عمار، تعرفون هذا من المصنفين وله على صحيح مسلم بعض الملاحظات. قال حدثنا إسماعيل بن عياش الشامي، حديثه عن غير الشاميين فيه ضعف ومن الشاميين ثقة. قال حدثنا ابن جريج، فهنا ابن جريج المكي حديثه يضعف، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، الرواية جاءت عن ابن مرفوعا: من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزى من الطعام والشراب إلا اللبن. فهنا في الحقيقة هذه الرواية أورده الشيخ الألباني في صحيحته ناقلا من فوائد لأبي عبد الله بن مروان، وهذا الكتاب لم يطبع وهو عنده مخطوط وهو في الجامعة الإسلامية النسخة منها على كل حال. وأيضا في رواية أخرى الرواية فيه هشام بن عمار بذكر الضبين مطابقا للحديث الذي مضى بنا، فالحديث يكون حسنا لغيره، حسنا لغيره، وإن كان فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لكنه لم ينفرد به، جاء به شخص آخر وإن كان ضعيفا في حفظه فهو معروف عند القضاة وعند أهل الحديث أن ضعيف الحفظ إذا انضم إليه ضعيف الحفظ فيقبل حديثه، على معنى قول الله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. امرأتان تساويان رجلا واحدا، لأنها هي يعني ضعيفة الضبط أو ضعيفة الضبط، فمثل هذا هنا الحديث حسن لغيره، ويكون هذا الدعاء ينبغي للإنسان. وكم من الأدعية المباركة التي ينبغي للإنسان أن يحفظها ويرتبها على نفسه، لكن الناس لا يشكرون الله تبارك وتعالى، فما يريدون أن يشكروا الله حتى يحفظوا مثل هذه الأدعية المباركة. ويجب علينا أن نشكر الله تعالى ونحمده، ولئن شكرتم لأزيدنكم. باب في إيكاء الأعنية. أوكى يوكيو، الوكاء هو الرباط، الوكاء هو الرباط، العين وكاء السحر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ومنه أوكى بمعنى ربط فم القربة أو فم السرة وأي شيء من فمه حتى لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء. نعم، إيكاء الآنية تغطيته وربطه بشيء حتى لا يدخل فيه شيء يكره. قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام رضي الله عنه ورحمه، قال حدثنا يحيى شيخه يحيى هو سعيد يحيى بن سعيد القتان عن ابن جريج قال أخبرني عطاء ابن جريج المدلس ولو قال عن عطاء قبل الأئمة حديث ابن جريج عن عطاء لأنه سمع مرات عديدة كما قال هو، لكن هنا صرح بالإخبار عن ابن جريج. قال أخبرني عطاء هو ابن أبي رباح عن جابر وابن عبد الله صحابي الجليل وابن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغلق بابك، أغلق بابك، يعني دائما في الحقيقة ينبغي أن يكون الباب مغلقا، وخاصة جاءت الرواية هذه عند النوم كما جاء في رواية أخرى والأحاديث يفسر بعضها بعضا. فأغلق بابك يعني في الليل، واذكر اسم الله عند الإغلاق، بسم الله. لماذا؟ هذا مما ضمن لنا النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى: فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. إذا أغلق بسم الله خاصة لا يقدر أن يغلق. كان هنا ذكر لي شخص كان أتى بمولود يعني عمره 3 سنوات، قال: هذا يأكل كثيرا، جاء به على أني أنفخ له في البيت، فقال هذا يأكل كثير، أنا أستغرب، نأتيه يأكل ويأكل يأكل يأكل حتى يأكل أكثر منا مقدار. فقلت له هذا لا يسمي ولا أنتم تسمونه. ثم حلف قال لما بدانا نسميه على طعامه ونقول له قل بسم الله جاء على طبيعة الأطفال سبحان الله. وبالفعل كما جاء بتجارب الناس قالوا إن الشياطين وأولاد الشياطين يأتون عند أولاد الشياطين ويأكلون ويأجمون عليه. وبالفعل عندنا ولد صغير عمره يمكن يكون سنتين، مرة راح عند الغرفة هناك فاضية وصايح جاء كأنه يسقط ويغمى عليه، صاح قال هناك في واحد هناك في واحد أو كذا في الغرفة. فالشياطين تعرفون، ولذلك الإنسان إذا دخل في الحمام إذا دخل في البيت فينبغي أن يكون يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويمسي أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، المعوذات وغيره. في الحقيقة هذه تحسينات يجب أن نأخذ، ومن تقصيرنا نوذى ويوذى أولادنا بالحقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن على الحسين بالمعوذات. فهنا فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله عليه، بسم الله واطفئ اللمبات وغيرها، وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه، خمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه، حتى لو كانت كاسة تعرضه عليه، ملاعق وكذا. بالفعل هذه اهتمامات والتجارب حصلت كثيرة الله المستعان. كنا في بريطانيا في بيت واحد، فسبحان الله هم يعني أي شيء عندهم ما يحتاج ثلاجة، يأكلون والفواكه مقطوعة وكذا، كذلك حتى الإدامات يحطون مكشوف هكذا في الليل ويأتون في الصباح يأكلون، وعندهم مس، عندهم مس موجود ويشتكي ويقول كذا. فلما رأت زوجتي جزاها الله خير قال هذا هو السبب الذي أنتم فيه واقعون وكذا. فاحتاط والحمد لله، قلنا على الأقل كم النايلون الآن متيسر متوفر وإلا غطاؤه، فالحمد لله يعني شكروا كثير وقالوا الحمد لله نجونا من كثير من الآفات اللي كنا. فهذه الأمور في الحقيقة يجب على المسلم أن يرتب على نفسه ثم يؤكد على أهل بيته لا يخطب. وهناك نعرف ناسا يدورون في بيتهم في الليل قبل أن ينام هو وأولاده وكذا، وبعد ذلك يعني يطمئن وينام. ينبغي أن يكون كبير البيت يكون يعتني بهذه الأشياء. نعم. أي مصباح، حتى مصباحك هذا إذا كان لا تحتاج ينبغي أن تطفيه، لأنه وأنت نائم ربما ينفجر، ربما يحدث النار أو كذا الكهرباء هذا. لكن إذا كان يعني يحتاج إليه فيجعل شيء خفيف وكذا، هذا هو المطلوب، سواء كان مصباح من النار وجاء فيه مصباح السراج من النار، الذي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخل السراج فإن الفارة تجره وتحرق البيت، جاء في رواية صحيحة. وهذا وحاصل لأنه هم كانوا يجارون في القديم، لعلكم رأيتم السرج القديمة مثل الإناء فيه زيت وبطرفه فتيلة، فهي تأتي وتشرب الزيت، تشرب الزيت الفارة وتجر الفتيلة وهي بنارها، فما يحرق البيت، وهذا واقع أمرنا. فالحمد لله الذي أكرمنا بنبي وأكرمنا بدين، ما علم خيرا إلا علم وما علم شرا إلا حذر منه. نعم. إيه هذا ليس فيه حرج يعني، وكذلك حتى إذا كان البيت مظلم فواحد ينبغي أن يكون أو اثنين عند الحاجة، لكن الناس يتركون كلها وربما يكون الضغط عليه كثير، ما هو كذا. هذا خاصة في أيام الحر الآن ينبغي أن يكون هذا الشعور حتى لا يحدث شيء مما يكره. وأطفي مصباحك واذكر اسم الله عليه عند الإطفاء، وخمر إناءك ولو بعود تعرض عليه واذكر اسم الله في كل شيء، بسم الله أغلق الباب، بسم الله بسم الله بسم الله، وأوكي، لأن الشيطان لا يمكن أن يفتح، لا يمكن أن يفتح بسم الله إذا كان موجود. وأوكي سقاءك، أي أربط سقاءك الذي قد يدخل إذا كان مفتوحا تدخل فيه جن جان حية أو شيء، واذكر اسم الله عليه، واذكر اسم الله عليه. نعم. فيقول هنا قال ابن حجر: أظن السر في الاكتفاء بعرض العود. أظن الرواية تأتي أو لا تأتي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بعضهم الماء شراب فجرى وجاء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تخمره ولو بعرض عود عليه. يا تأتي الرواية أدون الاكتفاء بأرض العود أن تأتي التغطية أو الأرض يقترن بالتسمية، يعني وضعت على الإناء ملعقة كبيرة ملعقة صغيرة أو أي شيء. حتى في الحقيقة هذا الشيء ينبغي أن يكون يعني أنا وجدت واحدة تشتكي تقول: أنا أروح وكل طب فحصوا دمي وكل شيء لكن ما يعرفون إيش مرضي. فقالت أنها وصلت إلى أحد ما ندري الصدق والكذب، قالت: أنت شربت شيئا وأكلت شيئا قد تدخل فيه الشيطان ويكون مكشوف، هكذا قالت هي. قال: فمن بعد ذاك الوقت كنت أتعانى كثير في تغطية هذه الأشياء. فبذلك بالحقيقة على العقل بسم الله إذا غطى وإن كان من أطرافه مكشوف إن شاء الله ما يقدر أن يقرب ويدخل فيه. وتعرفون أيضا في الحديث الصحيح أنه أوكوا الأواني فإن في السنة يوم تنزل فيه بعض الأمراض، هذا واضح جدا. فبذلك كل هذه ينبغي للإنسان أن يكون متنبها له أن تعاتي التغطية أو الأرض يقترن بالتسمية فيكون الأرض علامة على التسمية فتمتنع الشياطين من الدنو منه. نعم. وأوكي السقاء. ثم بعد ذلك قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القانبي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، وهو أنه قال: فإن الشيطان، يعني أغلق الباب وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله عليه، فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا، غلقا أي مغلقا، ولا يحل وكاء، ولا يكشف عناء مغطى، وإن الفويسقة هي الفارة تغرم على الناس بيتهم أو بيوتهم، وفي رواية أخرى أنها تجر فتضرم أو تحرق البيت. فهذه كلها من الحكم، لكن الآن يعني يكون حكمه حكم هذه اللمبات أيضا في الحقيقة فيها حكمة في إطفائها إذا لم يكن هناك حاجة في كثير من الحاجات. نعم. ثم قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد وفضيل ابن عبد الوهاب، فضيل ابن عبد الوهاب الغطفاني السكري من الثقات، قالوا أنه ميمون ابن حمزة، ليس ميمون ابن عبد الله أبو حمزة السكري، كان يسمى سكريا لحلاوة كلامه كما قالوا، كان كلامه حالي، وهذا سكري لأنه كان يبيع السكر كما ذكروا في لقبه أو في نسبته. قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير ابن شنزير، كثير ابن شنزير صدوق له بعض الأخطاء لكن الرواية من طريق كثير، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم، فالرواية صحيحة لأن الشيخين ينتقيان من رواية الراوي وإن كان فيه بعض الأخطاء ينتقيان مما لم يخطي فيه بمتابعات وشواهد قد ظهر. عن كثير بن شنزير عن عطاء عن جابر، عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأكفتوا صبيانكم، أو كفت يكفتوا أكفتكم. فإذا جاءت الكلمة في الرباعي وفي الثلاثي استعماله والثلاثي أفضل. واكفتوا صبيانكم عند العشاء، اكفتوا أي امنعوا من الخروج، كفت كأنه هو يعني يضمه ويلمه إلى نفسه، ولذلك نهى يكفت الإنسان ثيابه في الصلاة يكفت. ادفتوا صبيانكم اضموهم اليكم ولا تسمحوا لهم بالخروج كما جاء في الحديث الثاني قال مسدد عند المساء عند غروب الشمس وفي رواية أخرى عند أذان المغرب لأن الشياطين تحرب في هذا العالم إذا سمع النداء فحرب الشيطان وله براد ربما إذا وجد من الأولاد يصفاه يسرعه أو شيء عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفة فإن للجن في هذه الحالة انتشارا حتى في رواية أخرى حتى تذهب فوحة العشاء الظاهر يعني بعد المغرب بقليل إذا ذهب فوحة أو ظلمة أو لأن الليل إذا جاء المغرب غربت الشمس فالظلمة يأتي فجأة ثم بعد ذلك كما يقولون يبهار أي يزيد نورا شيئا فشيئا ففي هذه الحالة الشياطين تهرب وتشرد ولذلك ينبغي خاصة في وقت المغرب وأذان المغرب ينبغي أن يضم الأولاد في بيوتهم ويحفظ ويغلق الأبواب نعم هذه كلها من الاحتياطات ولا يغني عنكم من الله شيئا كما قال إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها نعم لأن كثير من الناس يقولون دائما نقرأ ودائما كذا لكن أولادنا مصابين ونحن في بيتنا وكذا وكذا نقول كل شيء بقدر الله ربما تكون نسيته وإذا قدر الله شيء فلا بد أن نصبر ما إتياننا بكل ما أمرنا به من الحيطة والحذر نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير قال حدثنا العامش هو سليمان بن مهران عن أبي صالح جابر ذكوان السمان أبو صالح ذكوان السمان عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم ما يشرب فقال رجل من القوم ألا نسقيك نبيذا قال بلى قال فخرج الرجل يشتد يجري لإسراف الاعتمار أو لسقي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بقدح فيه نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا ألا للتحضير لكن ما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرب والله أعلم ما جاء فيه أنه يكون قد أنكر شربه والنبي صلى الله عليه وسلم شيطان وأسلم ما هو كذا فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم والآخرون لا يسلمون فلذلك إذا كان بعيدا من التغطية فينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يشرب مثل هذه الأشياء نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا سعيد بن منصور صاحب السنن الإمام وعبد الله بن محمد النفيري من الثقات وقتيبة بن سعيد البغلاني كلهم هؤلاء الثلاثة يروي عنهم عبد الله أبو داود قالوا الثلاثة قالوا حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد من يكون هذا عبد العزيز بن محمد الدراوردي من رواة الشيوخ عن هشام عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا قال قتيبة من هو قتيبة هنا قتيبة بن سعيد هو أو قتيبة ابن مسلم اللغوي هنا هو قتيبة ابن سعيد البغلاني المحدث قال هي عين بينها وبين المدينة يومان بينها وبين المدينة إلى أي جهة إلى جهة مكة ما ندري أو إلى جهة المدينة قالوا هي قرية جامعة بين مكة والمدينة أين هو بين مكة والمدينة في جهة خيبر أم في جهة مكة أردت أن أجد لكن كلهم هكذا قالوا بين مكة والمدينة معناه إلى جهة هنا يومان بين المدينة بين المدينة جاء تفسيره بين مكة والمدينة بين مكة والمدينة يعني بين جهة مكة وبعضهم قال بين المدينة واد بالصفراء وهي بعد المدينة فعلى كل حال كان يستعذب له. ويومان في الحقيقة بين مكة والمدينة إذا كان الناس يذهبون ولم يأخذ مدة. فهذا ليس تكلفا إن شاء الله، لأن الإنسان يحرص على ما يكون ينفعه، كما قال النبي احرص على ما ينفعك. فإذا كان الناس يأتون به صلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا من الأشياء التي له، لأنه قد يكون، وكما ذكروا كان في تلك الأيام، ذكروا كثير، ذكروا كان ماء المدينة فيه ملح إلا بعض الآبار، ومنها البير التي اشتراها عثمان رضي الله عنه، بير الرهمة، كان يستعذب ماؤه كما قال. فهناك كان يؤتى به من مكان بعيد، وهذا ليس ببعيد إذا كان الإنسان يأتي به. أيضا كان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة من سهيل بن عمرو، كان يرسل له زمزم في الأداوي والقرب، هكذا جاء به، كان يرسل. فليس هذا إن شاء الله فيه حرج. بعد الأشربة كتاب الأطعمة، مع أنه جاء فيه كلوا واشربوا دائما في كتاب الله تعالى، ولا اشربوا وكلوا، فيعني قد يقال أن الأطعمة ينبغي أن يكون أول، لكنهم ذكروا الأشربة أولا، وهناك بعض الأئمة أخذوا الأطعمة أولا ثم الأشربة. فالأمر سهل، لكنهم الآن في الزمان الحديث يقولون قبل ما يبدأ الإنسان من الطعام فيأخذ شيئا من الماء قبل أن يبدأ، يكون أفضل، يكون أفضل حتى يبرد المعدة، ثم إذا أكل الطعام فيكون لا يضره. هذا يقولون أيا كان، فسواء كان بدأ بالشراب أو بدأ بالطعام، هي النفس ما حملتها تتحمله، فيتعود الإنسان على أي شيء. مع أن في قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فالأكل أولا ثم الشرب، أو جمعا بينهما سواء كان هذا قبلا أو بعدا لا يضره. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن خانبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلام. إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها. الوليمة عامة كل دعوة يدعى إليها الإنسان وليمة، وخص بالمتأخرين الوليمة بعد النكاح الذي يكون عند العقد أو بعد العقد كما قالوا. فهنا قالوا الوليمة المقصود منها الطعام الذي يصنع عند العرس، هذا اصطلاح، وإلا الوليمة عامة الولم بمعنى الجمع، فإذا اجتمع الناس على أي طعام يسمى وليمة، وقيل الولم بمعنى الاجتماع والجمع، فإذا اجتمع الزوجان فيولم أحدهم. فلعل الاصطلاح يعني بعد ما كان عاما في الإسلام جاء بالخصوص هذا، وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري في كتاب الأطعمة عدة أنواع من أنواع الأطعمة، هو قال دعوة، وكذلك وكيرة، وكذلك العقيقة، وغيرها كل هذه. فالوليمة يعني كأنه غلب في استعمال المسلمين هي الطعام أو الطعام الذي يصنع عند العرس وعند العقد أو بعد اجتماع الزوجين. من فليأتها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا إذا لم يكن عند الإنسان عذر، فلا ينبغي أن يغيب من وليمة الدعي إليه. ومن الرواية الذي جاء فيه ولم يجب الداعية فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان له عذر فالعذر عند كرام الناس مقبول. كذلك من الأعذار يذكرون بعض الأعذار غير حتى لو كان صائما كما جاء في الحديث، هذا يدل على تأكيد إتيان الوليمة أنه إذا كان صائما فليصلي لهم، هكذا يعني يحضر اللقاء، ليس المطلوب هو حش البطن فقط، إنما هو تطيب قلب الداعي، فيأتي ويجلس شيئا ما ويدعو لهم ثم ينصرف، هذه من السنة أيضا إذا كان صائما. وإذا كان صائما تطوعا ربما يكون نذر ربما كذا، لكن إذا كان تطوعا فجاز له أن يترك الصوم ويأكل. نعم. وإذا لم يترك حتى صلاة التطوع صوم التطوع فجاز له أن يدعو وينصرف، لكنه الحضور يكون تأكيدا أو مؤكدا. نعم. هنا يقول قال الحافظ قال النووي في الحديث الأمر بحضور أي الوليمة ولا خلاف في أنه مأمور به، ولكن هل هو أمر إيجاب وندب فيه خلاف؟ على أصح من مذهبنا ماذا يقصد؟ في الحقيقة مذهبنا ومذهب فلان ومذهب كتابنا وكتابهم وإمامنا وإمامهم هذا جاء يعني في لما انتشرت المذاهب كلها، وإلا العلماء هم للجميع ليس لخواص الناس، فيقول في مذهبنا كذا وإمامنا قال كذا وإمامنا العظم وكذا، كل هذا حصل في وقت في الحقيقة غابت السنة في مسائل كثيرة، ولذلك بدأوا يستعملون، وهذا النوع من يعني من التعبير في الحقيقة ينبغي ألا يكون، لأن هذا يحدث التفرق بين المسلمين. وفي أيام خلت في الحقيقة حصل بين المتمذهبين والمقلدين المتعصبين مقاتلات وهدم للبيوت والحارات بكاملها كما ذكر العلماء. نعم. فالحاصل على كل حال قال النووي في الحديث قال الأصح من في مذهبنا أنه فرض عين على كل من دعي، وهذا الذي ينبغي أن يكون إلا إذا كان، لكن يسقط بعذار سنذكره. الثاني أنه فرض كفاية، لا إذا دعي بأعيان فيكون واجبا عليه عينا، لا يكون يجوز غياب عنه إلا بعذر أو يستأذن. والثالث مندوب، وهذا مذهبنا في وليمة العرس، وأما غيرها ففيها وجهان لأصحابنا، أحدهما أنها كوليمة العرس، الثاني أن الإجابة إليها ندب وإن كانت في العرس واجبة، ونقل القاضي هو القاضي إياب، وإذا كانوا نقل القاضي فيعنون به في إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، نقل القاضي إياب لأنه هو شرح إكمال المعلم. اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس. نعم. عامة العلماء لا يقصد هو في مذهب الشافعي، قال واختلفوا فيما سوى، فقال مالك والجمهور لا تجب الإجابة إليها، وقال أهل الظاهر تجب إلى كل دعوة من عرس أو غيره، وبه قال بعض السلف. وأما الآذار التي وهو الصحيح في الحقيقة إذا لم يكن هناك عذر، فإذا اعتذر فينبغي أن يقبل عذره، وإذا كان هناك مخالفات مما جاء ذكره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه دعي إلى بعض الصحابة فأنكر عليه، وحتى جاء أنه دعي إلى وليمة لابن من أبنائه عبد الله بن عمر فكانوا قد ستروا البيت، فلما وصل قال متى جاءت الكعبة في بيوتكم، يعني الكعبة هي التي تستر البيت، ما فقال عمر رضي الله عنه غلبنا علي أو غلبت علينا النساء، غلبت علينا النساء، فلم يأكل وانصرف جاء فيه. فيكون العذر إذا رأى إنسان الآن خاصة هذه الولائم التي تكون في العرس في الحقيقة إذا كانت هناك مزامير والطنابير ويعني الكمبيونجات وما أدري إيش يقولون كمنجات، ينبغي للإنسان الذي يعني يكون عالم وكذا ينبغي أن ينصحب في مثل هذا حتى يكون لهم ما دام ما يستحون لا يستحي منهم. نعم. ولا يجلس يستحي يعني منه ما دام لا يستحي منه، وأمامه يضربون بالطبل وكذا، هذا من أقبح ما يكون للعالم. أما عامة الناس قد رشحوا كلامر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترى ما لحمل. نعم. فيقول هنا لا تجب الإجابة، قال أهل الظاهر تجب الإجابة، وهذا هو الصحيح نظرا للأدلة الواضحة. أما الآثار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة وندبها فمن أن يكون في الطعام شبهة. نعم. شبهة كونه حراما أو يخص بها الأغنياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الوليمة التي يدعى إليها من لا يأتيها ويمنع منها من يأتيها، يعني الفقراء يريدون أن يأتوا وينظرون يتطلعون أن يدعى، أما الكبار فيذهب ويتملق ويحبح وأكرمونا وكذا وكذا، فهذا شر الوليمة، فأحسن الولائم أن يفتح الباب للجميع إن شاء الله. نعم. كيف المراد أي حضور مكان الوليمة بارك الله فيك، أو يعتذر حضور مكان الوليمة ربما يكون شيء آخر أيضا طريقة أخرى، يعني نتصور أن عندك سفر في المغرب والعشاء مثلا، فتأتي في الصباح وتحضر عندهم كيف حالكم، وإذا كان شيء دس إليهم هديتهم وكذا، وبسم الله أيا كان على كل حال إن شاء الله تطيب الخاطر هو المطلوب، وإطعام الطعام وأكل الطعام يحدث بينهما محبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم إذا فعلتم تحاببتم. فلأجل هذه المعاني كلها، وإذا كان بدون أي سبب ما جيت فربما توصف بأنك متكبر بأنك كذا ولا تبالي بنا، فيحدث الانشقاق والانتطار. نعم. أو يخص بها الأغنياء، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه، أو لا تليق مجالسته، أو يدعوه لخوف شره، أو لطمع في جاهه، أو ليعاونه على الباطل، على كل حال، أو هناك يكون بدون أي يعني معاربة تدار الخمور وغيرها مثلها. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا مخلد بن خالد، وهو مضى بنا مخلد بن خالد بن يزيد الشعيري الثقة شيخه أبي داود، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي عن عبيد الله النافع، هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب من الثقات المعروفين، النافع عن ابن عمر، عبيد الله النافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد كما ذكروا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه: أي إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو، وفي رواية أخرى فليصلي لهم، أي فليصلي، هكذا جاء فيه. فبعضهم قال يصلي ركعتين في بيتهم، فإن الله جاعل لصلاتك في بيتهم نورا، فهذا أيضا حملوا عليه. هنا الصلاة الظاهر مفسر في قوله فليدعو له، فإذا صلى أحد على ظاهر الحديث فلا يكون مخالفا للمطلوب، والدعوة والدعاء لهم يكون في صلاته وبعد صلاته. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا الحسن بن علي، حسن بن علي وهو الحلواني، قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني الإمام صاحب المصنف، قال أخبرنا معمر عن أيوب وهو السختياني النافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. هناك الذين يفرقون في مذهبنا ومذهبهم، قالوا العرس هو الواجب وغيره ليس واجب، ماذا يجيبون على هذا الحديث الصحيح وهو حديث صحيح واضح جدا؟ فليجب عرسا كان أو غيره. ولذلك يجب عليك أيها الطالب أن ترجح من بين اختلاف العلماء ما يكون راجحا بالسنة، وهو السعيد من فعل مثل هذا. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا ابن المصفى وهو محمد بن مصفى ابن بهلول من الثقات، قال حدثنا بقية وهو بقية ابن الوليد الصاعدي، وأحاديث بقية كن منها على تقية إذا كان مدلسا، إذا كان يدلس، لكن هنا ما دلس. قال حدثنا الزبيدي وهو محمد بن الوليد الزبيدي من الثقات النافع، يعني أيوب النافع والزبيدي النافع بإسناد أيوب معناه أيضا، هذا يقوي هذا الحديث. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي، قال حدثنا سفيان، وهنا محمد الكثير لا يروي عن سفيان بن عيينة، إنما يروي عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، فإذا تعين أن سفيان هنا هو الثوري. عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي فليجب، فإن شاء فهم وإن شاء ترك. ليس بلازم أن يأكل، إنما هو يكون تطيبا لخاطر من دعاك وتحببا وتحبيبا إليه أو له. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا درست ابن زياد، هكذا درست الظاهر كلمة عجمية فارسية، والدرست في اللغة الفارسية معناه هو الصواب، درست صواب هكذا يعني شيء طيب أو صواب، صواب يعني هذا قول درست يعني قول صواب أو قول الصائب. درست ابن زياد وهو العنبري، قالوا وذكروا أنه كان ضعيف الحفظ. أنا أبان ابن تارق عن عبان بن طارق البصري قالوا مجهول الحال عن طارق النافع، هو طارق النافع طارق بن عبد الرحمن القرشي من الثقات الكبار، قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. قال أبو داود أبان بن طارق مجهول، ولذلك ضعفوا هذا الحديث، ولكن يعني العلماء تكلموا قالوا إذا لم يكن مدعوا ودخل فهذا معيب ويدخل في قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياء. وكان في قديم من قديم الزمان هذا المعنى موجود في الجاهلية، كان الناس يدخلون على الناس في الدعوة بدون الدعوة، فالجاهليون كانوا يفرحون، سبحان الله كانوا يفرحون، نعم. وسمي في الإسلام هذا التضحيل، وفي العرب أيضا كانوا يسمون طفيليين. وأذكر أن للخطيب كتاب مطبوع كتاب التضحيل، فذكر فيه القصة، أذكر أنه قال دخل ناس فسأل، دخل ناس وراء ناس معروفين والذين يدخلون ليسوا بمعروفين، فقال من هؤلاء؟ قالوا نحن الشعراء. قال يلا ادخلوا، وذكر هذا، قال لم وبعد ذلك جاء بعدهم جماعة قال من أنتم؟ قال نحن غاوون، الغاوون لأن الله تعالى يقول والشعراء يتبعهم الغاوون، قالوا ادخلوا. مثل هذه التضحيل على كل حال هو أن يدعى، أن يأتي في الدعوة ولم يدعى إليها، كرهه العلماء، لكن الحديث هذا ضعفوه، من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. الرواية جاءت بهذا إلى هذا القدر بلفظ من لم يجب إذا دعاكم أخاه، إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا الجزء صحيح، أما من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. أيضا ذكر الخطيب في التطفيل قال الناس قديم كنت نسيت في أشياء حكايات مضحكة، قال قالوا له الناس الذي كان يدخل من هنا هناك بدون دعوة، قال ما تستحي تروح بدون دعوة؟ قال لا أنا ما أروح بدون دعوة، كيف ذلك؟ قال أنا أتعمد باب النساء، فقالوا لا لا مو من هنا، من هناك رجال. هذه حكايات ذكرها في كتاب التضحيل الخطيب البغدادي رحمه، قال أنا ما أدخل بدون دعوة لكن أتعمد باب النساء، فيأتي أحد لا 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 الرجال من هناك تفضل هنا يدخل من هناك. فالحاصل على كل هل مكروه لا شك فيه كما قال العلماء، وإن كان هذا الحديث الذي من دخل على غير دعوة مداره على الضيف، نعم. قال في الملقات والحاصل أنه علم أمته مكارم الأخلاق البهية ونهاهم عن الشمائل الدنية، فإن عدم إجابة الدعوة من غير حصول المعذرة يدل على تكبر النفس والرعونة وعدم الألفة والمحبة، والدخول على من غير دعوة يشير إلى حرص النفس ودناءة الهمة. نعم بالحقيقة يعني على الأقل المروءات ما تقبل هذه الأشياء، وإن كان الحديث ضعيف لكن العلماء كرهوا، قالوا ربما يكره دخول إنسان ويدخل قهرا عنه وكذا ولا كذلك، فلذلك الأفضل أن لا يدخل. ثم بعد ذلك قال حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن العارج هو عبد الرحمن بن حرمز عن أبي هريرة أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. انظروا الرواية الصحيحة، فلذلك في الحقيقة هذا الجزء الذي من دعي فلم يجب فقد عصى الله إلى هذا القدر صحيح من روايات أخرى، وليس من رواية أبان بن طارق أو درست ابن زياد لأنهما ضعيفان والباقي ضعيف، نعم. روي مرفوعا وموقوفا كلاهما، هنا أنه كان يقول، وجاء مرفوعا عند مسلم أيضا ويكون الصحابي. هنا يأتي أن الموقوف يقوي المرفوع إذا كان لا يكون هناك سبب في الضعف في الروايات، كلتا الروايتين صحيحة، فيجمع بينهما أن الصحابي الجليل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه عند التحديث، وإذا سأل أحد فيقوله كانوا فتوى من عنده نفسه، فالموقوف هنا يقوي المرفوع لأنه اعتمد المرفوع فأفتى به، فهذا أقوى إذا كان لم يفت الصحابي بمقتضى الحديث. فهنا يأتي قول المحدثين الموقوف يقوي المرفوع. نعم، في بعض الأحيان يكون التنازع بين الموقوف والمرفوع، والموقوف هو الصحيح والثقات الأثبات رواه موقوفا، والضعيف أو يكون من يكون يخطي يكون قد رفعه. هنا يأتي الترجيحات في العلل. نعم، كتب العلل ذكرت مثل، لكن هنا كلتا الروايتين على أحسن أو على أوسط الناس. هذا الأخير ليس ضعيف. فهل يجب علي أن أكفر كفارة يمين أم لا يجب؟ لأني لست متأكدا أني أقسمت، بل هو شك. أولا، حتى لو كنت أقسمت بأني لا أفعل هذا الشيء، فإذا نسيت فالظاهر ليس عليك، ولا تحنث في هذه الحالة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إذا تعمدت وأنت ولو كنت شاكا في أنك حلفت أو لم تحلف، فيجب عليك أن تزيل الشك. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا شككت أني أقسمت أو لم تقسم وفعلت مما أقسمت عليه أنك لا تفعل شاكا، فيجب عليك أن تكفر عن يمينك إذهابا للشبهة والشك. نعم. أديت الطواف وفي الشوط الثاني غلبني النعاس. نعم، إذ يغشيكم النعاس أمنة، هذا إن شاء الله يكون مبارك يعني الناس. فغلبني النعاس، لكن النعاس إن شاء الله ما يكون ناقضا للوضوء، فتوقفت ونمت. واقف نمت ولا كيف؟ توقفت يعني ذهبت بعيد، ثم استيقظت وتوضأت وأكملت الطواف. أكملت الطواف، هنا أخطأت، اجتهادك وقع خطأ بارك الله فيك. لكن متى حصل هذا؟ إن كنت قد ذهبت وقد أكملت العمرة على ظنك وسعيت وكل شيء بعد هذا، فيجب عليك أن تعيد الطواف ثم تعيد السعي، لأن السعي لا يسوه إلا بعد الطواف، والطواف لم يصح. البناء على ما جاء على ما مضى، إنما الطواف صلاة، كما أن الصلاة إذا انتقض بعد أو انتقض وضوءه بعد ركعتين فيذهب ويتوضأ، فلا يبني عليه، إنما يأتي من الصلاة من أول ركعتها. كذلك الآن إذا كنت خرجت من الإحرام بظنك، فما خرجت شرعا البس إحرامك، ولا يحتاج أن تذهب إلى جهة من التنعيم وغيره، وتأتي إن شاء الله وتطوف طواف سبعة أشواط بدون النعاس والنوم، ثم بعد ذلك تكمل إن شاء الله تسعى وتمرر الموس على رأسك، فقد خرجت شرعا من الإحرام. نعم، هذا هو الحكم بارك الله فيك، تعقد عليه.
نفس السؤال،
لا بأس، هذا إن شاء الله ما دام لم ينتقض وضوءه وارتاح شيئا واستراح شيئا ما لا يضر، يبدأ من حيث ما وقف أو توقف. لكن غير واحد من العلماء احتياطا قالوا يبدأ من الركن هذا النصف الشوط الذي ترك فيه، يرجع ويبدأ الثالث إذا كان يعني اثنين ونصف، فهذا النصف لا يعتبر يأتي، لكنه إن شاء الله إذا كان متثبتا أنه ترك هنا وبدأ هنا لم يترك فجوة بين الشوط، فجاز أن يبني عليه إن شاء الله ما فيه شبهة. لكن إذا انتقض وضوءه فلا بد أن يبني من الشوط الأول. نعم. سدده قاربه، يعني إذا كان دعاك هذا في اليوم نفسه ذاك، فتذهب هناك شوية وتذهب هناك شوية وكله يكون إن شاء الله، والناس الآن يقبلون هذا معروف لديهم، هو بنفسه الذي دعاك قد يبتلى بهذا، ويعرف الأمر. نعم، فينبغي أن يحضر على الأقل ثم بعد ذلك يذهب إلى الثاني والثالث. نعم يحضر هذا. هذه مشكلة. نعم هذا من العذار التي إذا كانوا يسحرون، لكن الآن بدأ الناس يتقاربون ويعني يقولون 10 والناس غدا عشاء، فربما يمددون إلى 11 وكذا، فأنت في الغالب تسحر إلى ساعة 12. أما إذا كانوا أطالوا فبكل كرامة تقول جزاكم الله خير وأنا عندي النوم أريد أن أنام، تذهب مبكرا وترجع لا بأس فيها إن شاء الله، لأن المطلوب ليس هو الأكل إنما هو الحضور. في العراق عندنا اللحية تسبب مشكلة من قبل الحكومة، ويعتبرون الذي يملك لحية يملك لحية إرهابيا، فهل يجوز حلقها؟ والله هذا مما يبقى عليه في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين الذي يحكمها الناس بغير الإسلام، هذا من الأشياء التي لكن ينبغي أن تكون منك عزيمة ومنه فلان وفلان، ولا تكون إرهابيا. فإذا ظهر لهم أنك لست إرهابيا، هؤلاء ليسوا حمقى، هم يعرفون الإرهابي ربما يكون حالق وصالق كل شيء، لكنهم بس عداء للسنة وللدين، لأن هؤلاء تعرفون الآن الله المستعان سلمت الأمور للروافض، هؤلاء الذين هم عداء لدين الله تبارك وتعالى. نعم، فإذا كان ندعو الله تبارك وتعالى أن يسلمكم، لكنه ينبغي أن نعمل عزيمة ونظهر لهم نعم أننا لسنا إن شاء الله إرهابيين، ولكن ندافع عن أنفسنا. نعم يعني تبعيا ليس يكره، يعني طبعا إذا كان الإنسان لا يشتهي هذا ليس عيبا، أي طعام لا يشتهي فيقول أني يعني أكره كراهة طبيعية وليس عيبا في الطعام، ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، فهذا كأنه يعني الإنسان في هذه الصورة يتهم نفسه بأني ما أرغب في مثل هذا ولا يعيب الطعام. نعم كيف يعني؟ لا ليس لك الضب، الضب هو الذي جاء بالضب، أما الضب من الضب ليس المشوي يا شيخ، جيء بضبين مشويين، وقلت لك أنه جيء وقال إني أجد أعافه وليس بعد طعمي.